الثالثة والدقيقة 33. تأملات في شرح دعاء السمات يقدم إليكم عند 3:46، ومن ثم تستمعون من مأدبة القرآن عند 3:58، وعند 4:06 نقدم إليكم الحياة الطيبة. يرفع أذان الصبح عند 4:25، ومن ثم نقدم إليكم زيارة الأئمة عليهم السلام عند 4:36. نهج الحياة يقدم إليكم عند 4:45، ومن ثم تستمعون من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 5:01. الإسلام ونمط الحياة يقدم إليكم عند 5:11، ومن ثم تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 5:29. شكرا لحسن المتابعة، دمتم سالمين مستمعينا الأحبة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبة القرآن، نقدم لكم الآن تلاوة من آيات الذكر المبين بصوت القارئ أحمد أبو القاسم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم إنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي منك امتلأ يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لك
يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة، وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء، تسعى إليك العين بالبكاء، أنت الحبيب والقريب مني، فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات، سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا منك، ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارة عن حيرة القلوب قد أغنانا. هداني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، مستطردا في ذلك بالإشارة إلى ضرورة تلك الهدنة والغاية منها لينتهي إلى الثمار العظيمة نتيجة عن ذلك الصلح. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
الثمار العظيمة للصلح. استمر هذا التيار على هذا المنوال فيما كان يسير إلى جانبه تيار إسلامي أصيل هو إسلام القيم والقرآن الذي لا يعرف المهادنة مع ذلك التيار الحاكم المنافي للقيم، ومصداقه البارز أئمة الهدى عليهم السلام والكثير من المسلمين الموالين لهم. وبفضل وجود الإمام الحسن المجتبى عليه السلام حافظ هذا التيار القيمي للنهضة الإسلامية على الإسلام، فلولا صلح الإمام المجتبى لما كتب لذلك الإسلام القيمي الثوري البقاء ولزال من الوجود، لأن الغلبة ستكون في خاتمة المطاف من نصيب معاوية. لم يكن الوضع بحيث يمكن للإمام الحسن المجتبى عليه السلام تحقيق النصر، فقد كانت الأمور جميعها تسير بالاتجاه المعاكس لغلبة الإمام المجتبى عليه السلام، وكانت الغلبة تسير لصالح معاوية لاستحواذه على الجهاز الإعلامي، ولأن شخصيته في العالم الإسلامي لم تكن بتلك الشخصية التي يعجزون عن تبريرها وإبرازها. ولولا لجوء الإمام الحسن عليه السلام للصلح لكانوا قد قضوا على وجود آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تماما، ولم يبقى من يحفظ الإسلام الأصيل بنظامه القيمي، ولانتهى كل شيء بانهيار اسم الإسلام، وبالتالي لما وصل الدور إلى نهضة عاشوراء. لو قدر للإمام المجتبى عليه السلام أن يواصل الحرب ضد معاوية وأن تنتهي تلك الحرب باستشهاد آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكان الإمام الحسين عليه السلام قد استشهد وقتل كبار الصحابة أمثال حجر بن عدي، وقتل الجميع ولما بقي من يستفيد من الفرصة للمحافظة على الإسلام بإطاره القيمي، وهذا دين عظيم أسداه الإمام المجتبى عليه السلام في محافظته على الإسلام. في النهاية نعم، حدث صلح، بالطبع كان الصلح مفروضة. يجب القول إن الإمام لم يكن راغبا به، وتلك الشروط التي جعلها الإمام في الواقع زلزلت أسس عمل معاوية. الصلح بذاته وشروط الإمام الحسن عليه السلام كلها كانت مكرا إلهيا، ومكروا ومكر الله. أي لو أن الإمام الحسن حارب وقتل في الحرب، وكان هناك احتمال كبير أن يقتل على يد أصحابه أو على يد الجواسيس الذين اشتراهم معاوية، لقال معاوية: أنا لم أقتل، بل قتله أصحابه. ولعله كان سيقيم العزاء عليه ويبيد جميع أصحاب أمير المؤمنين من بعدها، أي أنه ما كان ليبقى هناك أي شيء باسم التشيع فيظهر بعد 20 سنة في الكوفة جماعة تدعو الإمام الحسين عليه السلام، فما كان ليبقى شيء من الأساس. لقد حفظ الإمام الحسن الشيعة، أي أنه حفظ البناء حتى ترجع الحكومة إلى أهل البيت بعد 20 أو 25 سنة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج من أجل حياتك، وموضوع حلقتنا يدور حول الاسترخاء الذي هو أفضل حل للتخلص من الإرهاق العصبي والنفسي، وهو من أسهل وسائل الترويح عن النفس. كونوا معنا وفقرات هذه الحلقة.
عزيزي المستمع، العمل البدني أو الذهني مهما كان شاقا لا يسبب التعب والإرهاق العصبي والنفسي الذي يعاني منه الكثير. منذ سنوات قليلة حاول بعض العلماء أن يعرفوا مقدار الزمن الذي يستطيع الذهن البشري العمل فيه دون التوصل إلى حافة الطاقة المتناقصة للعمل، وهو تعريف العملي للإرهاق. وقد أصيبوا بالدهشة حين اكتشفوا أن الدم الذي يمر عبر الدماغ حين يكون ناشطا لا يبدو عليه أي إرهاق، وفيما يتعلق بالدماغ فهو يستطيع أن يعمل بشكل جيد وبسرعة في نهاية 8 ساعات أو 12 ساعة من الجهد المتواصل كما كان يعمل في البداية. فالذهن لا يتعب أبدا، فما الذي يتعبك إذن عزيزي المستمع؟
يقول أطباء النفس إن معظم الإرهاق هو نتيجة لمواقفنا الفكرية والعاطفية. ويقول الدكتور هادفيلد، وهو من أشهر الأطباء النفسيين في بريطانيا، في كتابه علم النفس القوة: الجزء الأكبر من الإرهاق الذي نعاني منه مصدره الذهن. وفي الواقع أن الإرهاق الناتج عن سبب جسدي بحت هو أمر نادر الحدوث. ويذهب الدكتور الأمريكي الشهير بريل أبعد من ذلك، فيقول إن إرهاق العامل المتمتع بصحة جيدة يعود إلى عوامل نفسية أي عاطفية. فما هي أنواع العوامل العاطفية التي تتعب الإنسان العامل بيده أو بعقله؟ الفرح، الراحة، كلا كلا،
إن الملل والاستياء والشعور بعدم تقدير الآخرين ومشاعر العداء والسرعة والقلق هي العوامل العاطفية التي ترهق الإنسان وتجعله عرضة للتعب وتقلل من مردوده وتعيده إلى منزله مصابا بصداع شديد. إن القلق والتوتر والاضطراب العاطفي هي الأسباب الحقيقية للإرهاق وليس العمل الجسدي أو الذهني. فما هو العلاج إذن لهذا الإرهاق العصبي؟ الجواب إنه الاسترخاء.
عزيزي المستمع، من أجل حياتك تعلم أن تسترخي أثناء قيامك بعملك. ربما كان عليك أن تغير عاداتك كلها، لكن الأمر يستحق الجهد المبذول مهما بدا صعبا في البداية، لأنه ربما حرر حياتك من الإرهاق. قد قال ويليام جيمس في مقالته رسالة الاسترخاء التي نشرها في مجلة ريدرز دايجست أن التوتر المتزايد والسرعة وشدة المعاناة لدى الإنسان هي عادات سيئة لا أكثر ولا أقل. إن التوتر هو عادة والاسترخاء هو أيضا عادة، والعادات السيئة يمكن القضاء عليها باستبدالها بعادات حسنة.
إذن أيها الأحبة، كيف يكون الاسترخاء؟ هل نبدأ بالذهن أم بالأعصاب؟ مستمع الكريم، إن العضو المهم للاسترخاء عند الإنسان هو العين، إذ يقول الدكتور إدمون جاكسون من جامعة شيكاغو: إن استطعت إرخاء عضلات عينيك فسوف تنسى جميع متاعبك ويعود لك هدوء الأعصاب. إن أهمية العين في إزالة توتر الأعصاب سببه كونها تستهلك ربع الطاقة العصبية التي يستهلكها الجسد، ولذلك أيضا يعاني الكثيرون ممن يتمتعون بنظر جيد من توتر العين، فهم يوترون عيونهم.
عزيزي المستمع، يمكنك أن تتمرن على الاسترخاء في أوقات الفراغ وأينما كنت، فأنت لا تبذل أي جهد للاسترخاء، فهو لا يكلف شيئا ومتوفر للجميع وفي كل وقت وبالمجان.
عزيزي المستمع، الاسترخاء هو غياب كل توتر وجهد. فكر بهدوء واسترخاء، ابدأ بالتفكير باسترخاء عضلات عينيك ووجهك لتعيد الهدوء إلى أعصابك وتنعش حياتك. أنت بحاجة إلى هدوء الأعصاب لكي تفكر بشكل جيد، ولكي تتحمل مشاق الطريق، ولكي تعمل بإتقان، ولكي تحافظ على صحتك، ولكي تسعد غيرك بمرحك وببسمتك وبكلامك، ولكي تستمتع بحياتك.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا أتينا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
كلما رفرفعوا راقصا بين الولوح ومضى فوق الوجوه هاتفا يحيي رباه.
بين الأمور
راقصا بين النور
ومضى فوق الوجوه
ومضى فوق الوجوه
هاتفا يحيي الرباه
باركوا دنيا واسجدوا لله
اسجدوا لله
اسجدوا لله
جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. عمليات المقاومين تهز أركان الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. ينتاب الاحتلال حالة من القلق المستمر خصوصا في صفوف المستوطنين، بحيث إنه كان يشعر بالقلق على أمنه ويعيش حالة الخوف الكبير بحسب اعترافات قياداته بعد العملية البطولية الأخيرة المزدوجة العاد شرق تل أبيب التي هي الخامسة للمقاومة خلال مدة لا تتجاوز الشهرين. قتل خلالها 18-20 مستوطنا ووصفوها بالكارثة التي تحل على كيان الاحتلال، ولم يشهد لها مثيلا منذ 70 عاما حتى في الانتفاضة الثانية. فعملية العاد شرق تل أبيب أوجدت حالة رعب شديد لدى قيادات الاحتلال، خاصة وأن مستوطنة العاد هي منطقة مليئة بالحريديين الذين هم من دعاة الاستيطان وعرابينه في حي سلوان وشيخ جراح والبلدة القديمة وتل أبيب. المراقبون للشأن الفلسطيني يقولون إن خطاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة يحيى السنوار، والتي وصف العملية وصفه البعض بأنه كان وراء عملية العادة البطولية، أو وصفها أي الحركة بالبعض بأنها كانت وراء عملية العادة البطولية، شكل نقطة بارزة في القلق الصهيوني، حيث اعتبر بأنه كان أقوى من الصاروخ ومن معركتي القدس، بمعنى أنه أعاد إحياء خلايا المقاومة، خصوصا وأنها وقعت آخر منتصف الليل وتزامنت مع احتفالات الاحتلال بذكرى تأسيسه المشؤوم في باحات المسجد الأقصى، أي أن الخطابات الإعلامية من قبل قادة القوى والفصائل ودول العالم لعبت دورا في استنهاض القضية الفلسطينية، وأن العمليات الفدائية البطولية في قلب تل أبيب ومن قبلها عمليات بئر السبع والإخضار تدلل على أن بيئة وثقافة المقاومة باتت تتولد وتتراكم يوميا لدى الشعب الفلسطيني. بصورة عامة، فإن العمليات البطولية الفلسطينية أكدت من جديد هشاشة المنظومة الأمنية العسكرية الإسرائيلية وعجزها عن مواجهة مثل هكذا عمل بطولي أسطوري خارق، وتؤكد عجز هذه المنظومة وتهاوي القدرة الدفاعية التي تتهاوى لبنت وجيشه الذي حاول ترميم قدرته، لكنه فشل بسبب العمليات الفدائية. فالضربة التي شكلتها عملية العاد الموجعة أصابت الاحتلال في قلبه وجعلته يتخبط، خصوصا وأنها وقعت في ذكرى نكبة فلسطين وفي ذكرى بناء مستوطنة العاد على أنقاض قرية فلسطينية هجر أهلها وأبيدت عن بكرة أبيها.
الحرية بعيد الانتصار، حررنا الأرض الآبية برجال الثوار، والصهيون مذلل الآن وبيتقلنا الدار. قوم يا شعب الحرية بعيد الانتصار، حررنا الأرض الآبية برجال الثوار، والصهيون مذلل الآن وبيتقلنا الدار. الشعب اللي ما بيندل وما بيقبل بالعار، رح نبقى بوجه المحتل موتو دم ونار. نحن بحرنا الصهيوني وبقيت إلنا الدار. قوم يا شعب الحرية بعيد الانتصار، حررنا الأرض الآبية برجال الثوار.
طب توقعاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، تتابعون معنا لقاءنا هذا أرض المقاومة، عمليات المقاومين تهز أركان الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وسيكون معنا في هذا اللقاء الدكتور حسن جوني الكاتب والمحلل السياسي اللبناني معنا من بيروت. وطبعا نبدأ بمساهماتكم ومشاركاتكم. مساهمة وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع له.
تحية لكم جميعا. أنا أعتبر العدو الصهيوني لا شيء إذا كان هناك اتحاد عربي، لكن نحن العرب والبعض من المسلمين ثبتنا الصهاينة في الأراضي الفلسطينية بالمال والسلاح. وشكرا لك أخي محمد.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لقد بات جليا بأن عمليات المقاومين الفلسطينيين أربكت أركان الاحتلال الصهيوني، وأثبت الشباب الفلسطيني أنه شباب قادر على تنفيذ مزيدا من العمليات البطولية في أي مكان من هذا الكيان، وقتل أكبر عدد من ضباط وجنود الاحتلال والمستوطنين بكل سهولة ويسر. كما أثبتت عمليات المقاومين الفلسطينيين هشاشة أجهزة الأمن الصهيونية، بل إن المستوطنين كذلك قد فقدوا الثقة بكل الأجهزة الأمنية للكيان الصهيوني وللحكومة وللكيان الغاصب. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا عمليات المقاومين تهز أركان الاحتلال، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسن جوني الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. أهلا
وسهلا بكم وتحية لكم ولكل فريق العمل.
حياكم الله. دكتور، هل بدا الاحتلال عاجزا عن إخماد الجبهات التي تحاصره؟
طبعا هذا الأمر واضح جدا بأن الاحتلال الصهيوني الكيان المؤقت هو اليوم بوضع يعني ضعيف جدا أمام ضربات المقاومة وصمود شعبنا في فلسطين المحتلة. وهذه المرة تختلف عن كل ما سبق من عمليات مقاومة يعني كان التجأ إليها الشعب الفلسطيني بتاريخه. هذه المرة تختلف من حيث الكمية ومن حيث النوعية. من حيث الكمية نرى أنه هناك كل يوم عمل مقاوم عملية فدائية. وطبعا نرى يعني بشكل يومي، بشكل حتى لا يمر يوم بدون أن نلحق بالعدو الصهيوني المحتل بخسائر كبيرة. ولكن أيضا من ناحية النوعية، عندما أقول النوعية المقصود هذه المرة هناك استهداف مباشر للمستوطنين. بمعنى آخر هناك مخطط فلسطيني، خطة فلسطينية بأنه المقاومة تستهدف المستوطن. لماذا؟ لأنه أرادوا أن يقولوا المقاومون بكل مستوطن عليه أن يرحل وحياته في خطر في هذا الزمن. هذه نقطة مهمة في استراتيجية المقاومة. أيضا من ناحية النوعية نرى صمود هذا الشعب مع الأسرى الذين يقومون بعملية طعن أو عملية يعني إطلاق نار. جمود الأهل، صمود كبير جدا، صمود رائع. طبعا تعودنا على هذا الصمود للشعب الفلسطيني نساء وأطفالا، ولكن هذه المرة نرى بأنه هؤلاء يقدمون إلى المعركة، إلى العملية العسكرية، ومن ثم نرى كيف أن مهما يفعلوا من أسرهم أو في تدمير منازلهم نرى صمود يختلف من نساء وأطفال هؤلاء، ونرى أيضا من عائلتهم، العائلة يعني كيف تقف هذه الموقف البطولة من الشعب الفلسطيني بشكل عام. نضيف أيضا من حيث النوعية مسألة أنه هي تنتشر في كل فلسطين المحتلة. يعني نرى العمليات في أراضي 48، نراها في غزة، نراها عفوا في الضفة. يعني وراء يعني هذه العمليات أربكت على العدو. نضيف إلى ذلك طبعا التضامن في على كل أراضي فلسطين، نرى تضامن أهل 48، أهل غزة، أهل يعني المعركة انتشرت الآن. المقاومة استطاعت أن تجر العدو إلى معركة شاملة، ليس كما هو يريد، يعني هو يريدها في مناطق معينة محددة ضد فريق محدد. انتهت هذه العملية، اليوم هو يدخل بمعركة شاملة كاملة مع الشعب الفلسطيني. نضيف أيضا إذا سمحت لي أيضا مع المحور، اليوم المعركة مع المحور. العمليات الفدائية هذه هي أدت إلى أن يقتنع العدو بأن معركته ليس فقط مع الشعب الفلسطيني وهي الأساس، ولكن أيضا هناك محور كامل بأكمله في المنطقة بأكملها وجاهز مع الفدائيين. وبالتالي هناك عملية وعي سياسي كبير جدا من المحور المقاومة، يعني من إيران إلى سوريا إلى العراق إلى لبنان، وطبعا هناك حلفاء في العالم من كوبا إلى كوريا الشمالية إلى 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 يعني أريد لا أنسى أي دولة من الدول القطبية في العالم، فنزويلا، التي تقف مع هذا المحور. فإذا نحن نخوض الآن هذا المقاوم الذي يحمل 60 أو هذا المقاوم الذي يحمل الرشاش ويقاتل ويقتل المستوطن، له في هذه المرحلة نحن أمام خطوة كبيرة جدا من حيث نوعية العمليات. وإذا سمحت لي فقط أضيف نقطة أيضا.
طيب يعني أيضا إذا سمحتم دكتور حسن جوني، يعني بالإضافة إلى النقطة، نريد أن نتحدث أيضا عما شكلته عملية العادي البطولية من رد على ممارسات الاحتلال في الأقصى.
طبعا موضوع الأقصى، أنا أريد أن أطالع موضوع الأقصى موضوع مقدس عند الشعب الفلسطيني.
هي
كل فلسطين مقدسة، يعني كل الشعب الفلسطيني شعب في أي منطقة يقدس أرضه يحترمه. ولكن موضوع الأقصى هو موضوع حساس جدا. والعدو رأينا كيف أنه ازداد غطرسة، يريد يعتقد العدو بأنه يهرب من الحقيقة التي يجدها به، لأنه نهايته قد أصبحت قريبة. يزداد غطرسة ضد المدنيين ضد الأطفال ضد النساء بالذات شراسة. ولكن يجب أن لا ننسى بأنه لأول مرة بتاريخ هذا الكيان هو نفسه لم يعد يقتنع بأنه سيستمر لأنه أصبح مؤقتا. يعني سمعنا وقرأنا لرئيس الوزراء السابق لطارات المجرم إلى غيره من المجرمين الصهاينة كلهم صحفيين كتاب مفكرين أساتذة جامعيين يتحدثون عن نهاية هذا الكيان. هذه نقطة مهمة جدا. يتحدثون عن هل يمكن أن نتجاوز 80 سنة وهم لهم حوالي 75 سنة تقريبا، وبالتالي هم يطرحون ذلك، كنا نحن نطرح نهاية الكيان. الآن لأول مرة هذه العمليات التي استهدفت المستوطنين جعلت كل مستوطن حياته بخطر. وأريد أن أعطي معلومة صغيرة إذا سمحت لي. لأول مرة بتاريخ الكيان ترك الكيان، يعرف شعبنا، ترك الكيان مليون صهيوني، تركوا الكيان نهائيا، تركوا هذه إسرائيل، تركوها نهائيا، تركوا فلسطين المحتلة نهائيا، لم يعودوا إلى هذا البلد، ذهبوا إما إلى فرنسا، إلى كندا، إلى أمريكا، إلى البرازيل، إلى تركوا يعني حتى مفتاح لن يتركوا، حتى دراجة لن يتركوا، باعوا كل شيء وذهبوا نهائيا. نحن بانتظار المليون الثاني الذي الآن مرعوب يعيش حالة رعب، وهذا الذي يعيش حالة رعب سيترك طبعا بدون شك كونه يحمل جنسية أخرى، ليس فقط يحمل جنسية أخرى، هو يعني في كثير من الناس تحمل جنسية أخرى، لا، الصهيوني مستوطن، هو يذهب إلى البلد حيث جده وسته وستته وجده وعائلاته مدفونة في فرنسا، في باريس، في عائلات موجودة هناك. يعني يذهب إلى بلده في الأساس، ونحن نشجع على ذلك. يا أخي نحن لا نريد شيء، لا نريد، لا أنضربك في سكين ولا نقتلك، اذهب ارحل من هنا، هذه الأرض ليست لك. هذا ما هذا. ولأول مرة بالتاريخ الكيان بدأ الحديث داخل الكيان عن نهايته، وهذا له دور أساسي في، إذا سمحت لي، باستراتيجية المقاومة التي قامت بها، طبعا كانت بقيادة إيران. هذا المحور لعب دور أساسي.
طيب كيف يمكن دكتور حسن، كيف يمكن تناول فشل استخبارات الاحتلال في رصد العمليات المتواصلة، فقدان كل الكيان لأمنه، رغم كل الإجراءات، رغم كل الإمكانيات، رغم كل التعاون الأمني، حتى مع السلطة، حتى مع الدول يعني بعض الدول العربية التي انضمت أخيرا مؤخرا لقطار التطبيع، لكنه ما زال يواجه هذا الفشل، كيف يمكن النظر إلى ذلك؟
لا، أنا أعتقد أنه فاشل دائما، كان فاشلا، هو كان فاشلا، ولكن المشكلة كانت في استراتيجية المقاومة. يعني كان هناك يعني إذا أردت أن أقول، كان هو دائما فاشلا، هذا المتغطرس يلجأ إلى القوة، إلى الغطرسة، هذا المستعمر، هذا تاريخه دائما ذلك، يزرع إلى القوة، إلى الإرهاب. ولكن الآن الذي تغير هو كما قلت، هذا ما يفسر سؤالك والإجابة عن سؤالك، الذي تغير هو أنه المقاومة اليوم تغيرت في نوعية العمليات العسكرية. النوعية تغير، والكمية كما قلت، النوعية، شكل مضمون المقاومة، طريقة المقاومة، استهداف المستوطنين. وهناك أيضا شيء مهم جدا، وهي الإجابة مباشرة عن سؤالك، متعلقة اليوم بالعمليات الفردية، لأن الشعب مكور، ناس عايشة تحت الاحتلال، عايشة بالظلم، يريد أن يزلها المستعمر، وبالتالي هناك العمليات الفردية. العمليات الفردية لا يمكن أن تعرف عنها شيء، شخص في منزله يتخذ قرار أن يقوم بعملية ضد العدو الصهيوني، وهو يعرف تماما أنه أما سيعتقل أما هو سيستشهد، ولكن حبه للأرض، حبه لقضية فلسطين، وكرهه للمستعمر، هذه الحياة، هي كذلك سنة الحياة، كل كرهه، موقفه وبغضه للمستعمر للمحتل بمعزل عن دينه، إذا كان مع دينه ولا غير دينه، أي محتل كان أي غاصب كان. وبالتالي هذه العمليات الفردية كيف أي استخبارات في العالم ممكن أن تعرف أين هي؟ وازداد، لا ننسى أن ازدادت عملية الردع، ازدادت عملية الردع. يعني هنا اليوم الاستخبارات الصهيونية تخاف من الردع، خائفة من الردع لأول مرة بتاريخ الصراع. من يهدد ليس الصهيوني، الصهيوني لأن يقول لك أنا بدي أوقف، ولكن من يهدد يقول له إذا قمت بذلك سوف أفعل، سوف أضرب، سوف سيف القدس قادم. يعني اليوم أصبح هناك توازن رعب والخوف الصهيوني لأول مرة. هي وين العملية؟ شديد في العملية هو نقل المعركة إلى داخل الكيان. هذا شيء مهم جدا. الكيان دائما الصهيوني يصدر معركته للخارج، حروب على الجبهات ضد الجيوش. الآن وهذه هنا عبقرية الشهيد سليماني، بأنه أخذ بعبقريته عبر الخنادق ونقل السلاح وكل ذلك والصواريخ إلى داخل الأراضي المحتلة، إلى داخل غزة، إلى داخل الأراضي المحتلة، فنقل المعركة إلى داخله. وطالما داخل العدو هو منطقة حساسة هشة، منطقة مستوطنين، الناس شربوا إلى البلد، ليست أرضهم، ليست لهم، وبالتالي نأمل طبعا بخروجهم بأسرع وقت ممكن.
طيب دكتور حسن، لو سمحت نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدور الصهيوني الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، عمليات المقاومين تهز أركان الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء مع ضيفنا الدكتور حسن جوني الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من بيروت. دكتور، ما رسالة هذه العمليات إلى الدول المطبعة، هذه الدول التي يعني التحقت هرولة بقطار التطبيع؟ ماذا تقول هذه العمليات البطولية لها؟
يعني أولا لابد من توضيح نقطة مهمة، أن هذه الدول المتبعة كانت متبعة بالسر من زمان طويلة، ليس بجديد. الآن بعض الدول نقلت التطبيع إلى العالم. في الوقت كنا في السابق هذه الدول كانت تقول أنه الأرض ما قابل السلام، أعطونا الأرض وخذوا السلام. الآن أخذ السلام ولسنا بحاجة إلى الأرض، هذا شعارهم الآن للأسف. وهم يحتفلون بأعياد إسرائيلية صهيونية إلى آخره. أنا أعتقد هم يضربون عكس التاريخ، يعني هذا جوابي، يضربون عكس التاريخ. وهناك كثير في التاريخ أشخاص وشعوب، للأسف أشخاص قادت شعوب بعكس التاريخ بعكس المنطق. لا يمكن أن يخلط الماء والنار، لا يمكن أن يبقى المحتل. أعطيني بلد في العالم المحتل عليه على أرضه. الشعوب تناضل، فرنسا تحررت، أوروبا تحررت من النازية والفاشيزم، القارة الأفريقية بأكملها تحررت من الاستعمار، القارة الآسيوية الأمريكية كلها تحررت، الشعوب نضرت. فلماذا يكون الشعب الفلسطيني باستثناء أو اللبناني؟ طبعا لأنه هو بالسوري لم نكن كذلك. وبالتالي أنا أعتقد أنه الأمور من ذهب إلى التطبيع هو ذهب خائعا مضطرا تحت ضغط، لأنه هو ترك كل أملاكه وحط كل أوراقه بيد المستعمر. والتاريخ يحاسب الخونة نهاية ونعرف مصيرهم يعني.
نعم أحسنتم، بارك الله فيكم، شكرا لك دكتور حسن جوني الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
السلام عليكم، وصلى الله أوقاتكم بكل الخير. كما هو معلوم للجميع، قوتان لا تقهر، قوة الله وقوة إرادة الشعب. فكيف إذا كان هذا الشعب شعب مقهور، شعب مظلوم، شعب دافع على مر العصور عن حريته وكرامته، هو الشعب الفلسطيني. في هذه الأيام تدخل الكيان الإسرائيلي عامه 80 من عمره، وذلك بمزيد من التوسع، بمزيد من الاستيطان، بمزيد من عمليات القتل، بمزيد من عمليات التهجير والتدمير للشعب وللحضارة الفلسطينية. في المقابل نرى الشعب الفلسطيني المقاوم لم يهدأ ولا يوما، لم يستكين للوضع، لم يستهين للذل ولقمع الكيان الإسرائيلي، بل كان مدافعا مقاوما تارة بالحجارة، تارة بالسلاح، تارة بالسلاح الأبيض، تارة بالكلام، تارة بالقلم. فالشعب الفلسطيني شعب مقاوم، شعب مكافح، شعب يطمح لحريته، يطمح لتحقيق أهدافه بحياة حرة كريمة. طبعا شاهدنا في الفترات الماضية العديد من عمليات الطعام، من عمليات استهداف للمستوطنين، إن كان مدنيين أو كان عسكريين. كان هؤلاء الشبان الأبطال الذين استشهدوا أغلبهم أو انتهى بهم المطاف في سجون الاحتلال، أثبتوا وأكدوا مجددا مرارا وتكرارا أن الشعب الفلسطيني مثائر، شعب مقاوم، شعب مكافح حتى آخر رمق، وأن الكيان الإسرائيلي لن يهدأ ولن يستكين ولن يشعر اليهود المستوطنين في فلسطين بالراحة طالما هم موجودون، طالما هم يهدفون إلى تهجير الشعب الفلسطيني. نقول فلسطين إن شاء الله حرة، الشعب الفلسطيني، الشعب المقاوم إن شاء الله من خلال تلك العمليات، من خلال الدعم الخارجي من محور المقاومة إن شاء الله سنصل إلى هدفنا الأساسي الذي هو تحرير فلسطين من أيدي الكيان الإسرائيلي الغاصب. كان معكم أحمد فارس من سوريا.
شكرا للأخ أحمد الفارس من سوريا على هذه المشاركة القيمة والرائعة في لقائنا هذا أرض المقاومة. الأخ عبد الله بوي من السنغال أيضا بعث لنا بمشاركة عبر الواتساب، يقول فيها إن عملية بطولية جديدة تهز إسرائيل، هجوم مسلح فردي يقلب الموازين الأمنية للاحتلال، وقرارات عاجلة وصارمة لمواجهة الخطر والغضب الفلسطيني. شكرا للأخ عبد الله بوي على مشاركته ومتابعته أيضا لقضايا أمتنا العربية والإسلامية. الأخت الكريمة فاطمة من العراق أيضا بعثت لنا بمشاركة.
نحن في العراق نشد على أيدي المقاومين، القدس هي المحور، زوال كيان إسرائيل اللقيط حتمي، الموت لإسرائيل، المقاومة العراقية مع المقاومة الفلسطينية، تحيا فلسطين وتسقط الصهيونية البغيضة.
شكرا للأخت الكريمة فاطمة من العراق على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، عمليات المقاومين تهز أركان الاحتلال. كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الدكتور حسن جوني الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، تحدث عن فشل الاستخبارات الاحتلال في رصد العمليات المتواصلة وفقدان كل الكيان لأمنه، وأيضا رسالة العمليات البطولية الفلسطينية للدول المطبعة، وأيضا عجز الاحتلال عن إخماد الجبهات التي أصبح محاصرا بينها، وما شكلته عملية العادي البطولية من رد على ممارسات الاحتلال في الأقصى. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا، تحية وفي أمان الله.